وقد ذكرنا أن مراد الأمة هنا أمة الإجابة، وعلى هذا فالمراد المطلق هو إيش؟ الثالث الذي هو نسبة المطر إليه مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. هذا من أمر الجاهلية. أما إذا اعتقد أحد من هذه الأمة أن النجوم التي تفعل وتخلق وهي التي تخلق المطر والسحاب، هذا شيء أكبر وليس من الجنة. وكذلك لا تتقاضي هذا عهد لتنزل المطر فليس من الأمة. ثالثا وقال إصاب النجوم نهل عند المياه النياحة على المجد. النياحة قالوا إنها رفع الصوت بالبكاء قصدا، والندب تعداد محاسن المجد. وحقيقة أن النياحة رفع الصوت بالبكاء قصدا، لكن ينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. هل هو نوح الحمام؟ هذا هو النياحة على الميت. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة. وإنما كان من أمر الجاهلية لجهل الإنسان، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفه وهي ضد الحكمة. نعم، لماذا؟ لأن النائحة على الميت لا تزيده نياحته إلا شدة وحزنا وعذابا. وثانيا لأن النياحة تنبئ عن تسخط من قضاء الله وقدره، فهي اعتراض على قضاء الله وقدره. وثالثا لأن النياحة تهيج أحزان غيره، تهيج أحزان غيره. ولهذا ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من علمائنا علماء الحنابلة أنه خرج في جماد أمه عقيل، وكان أكبر أولاده وقالب علم. فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المسلمين. فقال له ابن عقيل رحمه الله وهو المخاطب، قال له: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزاب وليس لتهييج الأحزاب. وهذا يهيج الإنسان على البكاء. النائحة أو النياحة الميت تهيج الأحزان من الغير، حتى إن اللي يسمع النائحة هو نفسه ينفعل ويتعدى. فلما كانت الشغوة يتعدى بغيرها صار هذا أيضا من الجهل. الأمر الرابع أنه مع هذه المفاسد هل يرد القضاء؟ هل يرفع ما نزل؟ لا. إذن فهو من الجهل، هو من الجهل. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أمر الجاهلية. وقوله هنا النياحة على ميت يشمل ما إذا كان من رجل أو امرأة، وهو كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من شرق. صلى الله عليه وسلم. النائحة هي التي تنوح بالبكاء على الميت بصوت عال على وجه النوح. وقوله: إذا لم تتب قبل موتها، يعني فإن تابت قبل الموت تاب الله عليها، إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا يكفره إلا التوبة، ظاهر الحديث أنه لا يكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوها، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات. أولا الذي يمحى بالحسنات هي الصغائر. وقول تقام يوم القيامة من قدرها وعليها سربال من قطران. السربال مثل الدرع، الثوب السابق يسمى سربال، والقطران معروف، وهذا يسمونه عندنا الزفت. وبعضهم قال إن القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله. وعليها جرع من جرف، الجرف معروف مرض يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان. جرع من جرف يعني معناه كل جلدها يكون جرفا بمنزلة الجرع. إذا اجتمع والعياذ بالله قطران وجرف نسأل الله العافية زاد البلاء، قل لا زاد البلاء، لأنه يكون الجرب لو ينفع أدنى شيء فأثر به، فكيف وفيه قطران تشتعل فيه النار والعياذ بالله. هذا يزداد به البلاء والألم. والحكمة من ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء والعياذ بالله. كان من قدران ودرع من جرب، كانت العقوبة من جنس العمل. الاستفادة من هذا الحديث أولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة، الفصل بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والمياه على الميت. ثالثا أن المياه من كبائر الذنوب. لا لوجود الوعيد، وكل ذنب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح، بقوله إذا لم تتب. والفائدة أيضا نسيت العدد الخامس أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، بقوله إذا لم تتب قبل موتها، بقوله تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فما هم توبة ولا الذين يموتون وهم كفار. الفائدة الثالثة ما ذكره محمد معيد وهو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وهو كذلك، لكن اختلف أهل العلم هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر. الشرك الأصغر هل هو كغير من الذنوب داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر؟ فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر، ومنهم من قال إنه ليس بداخل وأنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف خطورة الشرك. قال مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحق إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو ليس غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال ولهما عن زيد بن خالد الظاهر الظاهر الآية العموم يا أخي رئيس
الشيخ.
نعم.
طيب إذا مثلا يعني آدم ما يعرف إسم الوعيد هذا مو من
الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح بما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت ذنوبا. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها آثاره، حتى اللي في العبادات ما تكثر العبادة به إذا لم تتبع لأنها عارفة. قال ولهما هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغهم أنهم على ضلال فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهم في أحسان الدنيا على ظاهر حال. نعم نقول فعلهم هذا كفر، لا ما لهم أن يكون كفر مع جهل، لكن شرط أن يكون جهلا مطبقا، لأنه ما علموا عن شيء من هذا الإطلاق. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقول هذا الوهابية مثلا على كفر هذا مو بأدب. لا لا ما خالف مشايخ السوء يجب أن يبحثون.
لا مثلا الآن في عوام في مشايخ السوء يقولون بأن الوهابية يسكترون الناس ما يحبون الوهابية.
نعم ما خالف.
طيب
حكم العوام انه ما دام سمعوا عن الوهابيه مثلا الان ما له حد من الوهابيه راديو وجرائد وغيرها. نعم والله على كل حال المهم ان من بلغت الدعوه دعوه الحق ولكنه تهاون واعتر. نعم فلا شك انه بمقتضى تهاونه. واما الانسان الجاهل الجهل المطلق اللي ما يدري عن شيء نبت عاش على انه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور لهم، فهذا يقال هذا مسلم وامره الى الله عز وجل.
ولكن
ولا ينكر عليه التأويل
يعني
لا أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هذا لأن الرجل أراد بهذا يعني أراد المعنى أنه أراد المعنى أنه يعني ليس حدانه والميت ولا مات هذا الرجل، هذا أراد الذي أراد هذه الآية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، يقول صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره، ولهذا يتبعه المأمومون، وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني فيمن هديت واللي وراه يقولون آمين، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا خيانة الدعوة. فتقول اللهم اهدنا، وتقول لهم جميعا لأنك تصلي لهم. ها وبعد حتى يستاذي عدم ولنا هنا حد يكره السعب بس. نعم. طيب ثانيا وقيل إن اللام بمعنى الباء، والأمر في هذا قريب، يعني إن جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لأجلنا بأجل من تبعه فهو إمامنا فصحيح، وإن جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح. وقوله صلاة الصبح أي الفجر. وقوله بالحديبية فيها لغتان، الحديبية والحديبية، والتخفيف أكثر، تخفيف أكثر، وهي اسم بئر سمي بها المكان، أصل بئر سمى حديبية. وقيل إن أصلها شجرة حدباء، شجرة حدباء تسمى حديبية، ولكن الأكثر أيضا على أنها اسم بئر سمي بها المكان. هذا المكان قريب من مكة، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، بعضه من الحل وبعضه من الحرم. ونزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة، قدم إلى مكة معتمرا ولا تصده مشركون عن بيت الله الذين ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، لكنهم صدوا النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية مشهورة معروفة. يقول على إثر هذه الحديبية هي أنه تسمى عند العامة أين يسمونها الشميس، يسمونها الشميس معروفة في الفلسطين. قال على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، الإثر عقد، الإثر العقد، والأثر ما ينفذ عن الشيء، ففرق بين إثر الشيء وأثر الشيء. الأثر ما طاف الإنسان مثلا والبعير أو ما شابه، هذا ثم أثر، ولهذا قيل الأثر يدل على المسيح، هذا أعرابي يقوله أنت تعرف الله؟ قال نعم. قال فيما عرفت الله؟ قال الأثر يدل على المسيح، والبعرة تدل على البعير. أعرابي ما عرف الله بعير وجاده، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسيح. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ مش جواب؟ لا تدل عليه، وأعظم دلالة. من يخلق هذه البروج في السماء؟ ومن يخلق هذه الفجاج في الأرض؟ ومن يخلق هذه البحار العظيمة التي أمسكها الله في قدرته؟ قال الله تعالى والبحر المستور، قال بعض المفسرين المستور يعني الممنوع عن الفيضان على اليابس من الأرض. لولا قدرة الله عز وجل أمسكت هذا البحر كان يفيض، يعني ما فيه ماء، إذا جيت البحر واليابس وجدت فيه حدود حدث، والأرض كروية، الأرض كروية، ولكن الذي أمسكه إلا وعلى ما خلق، والبحر مسجود إن عذاب ربك لواقع. قلنا إن بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن التضعيف وضيق الصلاة لا يختص بالمسجد، وذكرنا فيما سبق أن هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه. يقول صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء، إثر بمعنى عقد، وهناك فرق بين الإثر بالكسر والسكون وبين الأثر بفتحتين. الأثر موضع القدم في المشي ثم أثرا، والإثر بمعنى العقد، عقب الشيء يعني ما يأتي عقبه. وقوله سماء المراد بالسماء هنا المطر، المراد بالسماء المطر، وهو على رأي المجازيين مجاز مرسل. قوله وش علاقته؟ لا ولا السبب المحلية، نعم عبر بالمحل عن الحال. كانت من الليل الظاهر المحلية، ها؟ لا لأنه ما كان سنة المطر، ما كان سنة الأول، إلا محله العنف، محلها العنف، محلها العنف. ليش؟ وينزل من السماء كما قال عز وجل أنزل من السماء ماء. قال كانت من الليل، الظاهر والله أعلم أن من جاء الغاية، ويحتمل أن تكون من بمعنى السبب بمعنى في الظرفية. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف أي من صلاته، وليس المراد انصرف من مكانه، في دليل قوله أقبل على الناس، أقبل على الناس. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام المراد به التنبيه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ما يدرون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليه، لكن المراد به التنبيه والتشويق، يشوقهم عليه الصلاة والسلام وينبههم بما سيوحي عليه. وقول هل تدرون ماذا قال ربكم، هذه بمعنى هل تعلمون، قالوا الله ورسوله أعلم. وقوله ماذا قال ربكم، نريد أن نرجع بعض الشيء إلى إعراب ماذا، من يستطيع إليها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا اللي بيعرفه نبيه ما يغلط. الموصول بمعنى الذي، نعم خبر. وجملة قال هذا موصول في المرة، هذا وصيف.
أو نقول أيضا هو
مبتدأ وجاء ملغى. نعم. لا 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 الظاهر ما نفر، يعني زيادة ذا هو أضعف، وقل زيادة ذا هو أضعف. وقل ماذا قال ربكم، هذه الربوبية الخاصة ولا العامة؟ هذه الربوبية الخاصة، ربوبية الله عز وجل للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، لكن الخاصة تختص بهذا بالمؤمن. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذه الجملة تتضمن أنه لا علم عندنا، لا علم عندنا، الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال معنوي وإشكال نحوي. أما الإشكال النحوي فإن أعلم خبر الله ورسوله، وهي مفرد أخبر بها عن اثنين، فكيف يصح هذا؟ إذا نويت معنى مين، وهذا اسم تقريب مجرد من ألوى الإضافة، فيلزم فيه وش يلزم فيه الإفراد والتذكير إذا نويت معنى مين، وهذا لا شك أنه نويت معنى مين، يعني الله ورسوله أعلم منا، أعلم منا. الإشكال المعنوي أنه هنا جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواقع، بالواو، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، وهنا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم الله ورسوله أعلم. وكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر لدين الأرض؟ نعم
أقول هنا هذا أمر شرعي ونزل في بيت على وجه الله ورسول يعلم من هذا الأمر، وهذا الأمر الذي قال له الرجل ما شاء الله هذا أمر كوني
طيب صح يقول لها الملكونية أو ما ليس له شأن في الملكونية ليس له شأن في الملكونية. طيب قال الله ورسوله أعلم يعني ولا علم عنده. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أصبح من عبادي، هذا الحديث يسميه الحديث حديثا قدسيا من القدس بنسبته إلى الله عز وجل، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث وبين القرآن، بين الحديث النبوي والقرآن. واختلف أهل العلم هل إنه من قول الله عز وجل لفظا ومعنى، أو أنه من قول الله تعالى معنى والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين لأهل العلم في ذلك. أما القرآن فأهل السنة متفقون على أنه قول الله لفظا ومعنى. نعم فالذين قالوا إنه من قول الله لفظا ومعنى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال، والأصل أنه إذا قال فإنما بعده يكون مقولا له باللفظ، مقولا له باللفظ، وعلى هذا فيكون من قول الله عز وجل. والذين قالوا إنه ليس من لفظ الله أجابوا عن ذلك فقالوا لو جعلناه من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يروي عن الله، والقرآن أخذه عن جبريل فيكون أعلى سندا، وهذا يستلزم أن يكون أسفل من القرآن، وإن كان القرآن يذكر ما في إشكال، لكن حدث علو الإسناد ونزوله لا شك أن العالي أعلى. ثانيا لو كان من كلام الله لفظا ومعنى لكان معجزا، كان من المعجزات، وليس هناك شيء معجز إلا القرآن، وإنما نقول ذلك لأن كلام الله عز وجل ليس كلام كلام البشر، ولا يمكن أن يأتوا بمثله كسائر الصفات. إنما قال الله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لماذا؟ لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته، ولا يمكن أن صفات المخلوقين أن تشبه صفات الخالق. ثانيا لو كان من كلام الله عز وجل لكان متعبدا بتلاوته، ومن المعلوم أنك لو قرأت في الصلاة لو قرأت هذا القرآن فهذه الأحاديث القدسية يصح كل ما يصح، ما يصح ولا يشرع ولا يشرع. ولو كان من كلام الله لا شرع ولا كان من القرآن. وأيضا أجمع العلماء على أنه يجوز أن يحدوه الإنسان وهو ذنوب، وأن يحدوه على غير، وأن يمس الأحاديث القدسية على غير طهارة، وأنه يجوز بيعها وشراؤها على خلاف في بيع المصحف وشرائه، فلا تثبت له أحكام القرآن. بقي عندنا الدليل الذي استدل به من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى، وهو نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلى الله، قال الله يقول الله وما أشبه ذلك. وهذا أمر بسيط الجواب عنه، لأن رسولنا قالهم بالمعنى مثل ما أن الله تعالى يقول عن موسى قال موسى وقال فرعون وما أشبه ذلك، ونحن نعلم علم اليقين أن فرعون وموسى والأنبياء السابقين ما قالوا هذا اللفظ، وإنما قالوا معنى هذا اللفظ والله تعالى ينسبه إليه، لأنهم لا يقرؤون باللغة، لا يقرؤون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. وعلى كل حال لو أن أحدا قال نحن نقول إن الحديث القدسي، قال الله تعالى ونسكت ما نتعمق نقول لفظ أو معنى، نعم، وإن كان لا شك عندنا أنه ليس من القرآن، ليس كالقرآن، إنما هو في منزلة بين منزلتين، بين الحديث النبوي وبين القرآن. في الأمور الشرعية نعم، في الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم، في الأمور الكونية تقول الله أعلم كما قلنا. لو قال قائل مثل هل ستمطر غدا الشهور؟ الله ورسوله الله أعلم. لكن لو قال هل هذا مباح، هل هذا واجب، هو الله ورسوله أعلم. نعم إيه ذاك الذي نصر كل علم معلومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحكام الشرعية معلومة عندها. ومن هذه المسألة مثلا، من هذه المسألة الأحسن والأفوى هذا شيء آخر، إنما يجوز أن تقول الله ورسوله في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية ما يجوز. نعم. وأيضا أنت الآن هل أنت أعلم أن الرسول في الحكم الشرعي؟ الرسول أعلم. إذا فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منك. نعم. أين؟ صحيح. لكن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. جميع ما يتعلق بالدين الآن كان. ما يحتاج إلى شرع ينزل. كامل. على الشيء الجديد لا بد أن قصه بما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن لها أصل من الشريعة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنهى الأمر قد يوم أكملت لكم دينكم. نعم.
إن الأنبياء غير الرسول
ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن كلهم بلال العربي. نعم. إبراهيم كلهم بلال العربي. إسماعيل إيه نعم، إسماعيل يتكلم بالعربية، نعم، قاهن يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب ونزل عنده وتكلم بها. ما أدري، ما أدري، إنما العرب المستعجلة ما فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتبعهم، واللغات السابقة العربية العربية ما نجعل فيه بمثل لغتنا هذه اللغة العربية أو تختلف. نعم. قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن، هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير عبد مؤمن وعبد كافر. نعم. وشرب أصبح من عبادي عبد أو مؤمن، أصبح أو من أخوات ثان، ومؤمن يكون وراء يعني ما صار مؤمن، صار من عبادي مؤمن. نعم، لأن المراد التحول من حال إلى حال، يقول المراد أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح، هذا وصف، ماذا من وصف معناه انتقال من حال إلى حال. نعم، على ما وهو لا ما حتى أصبح مؤمنا وأصبح كافرا نفس الشيء، يعني أصبح مثل ما جاء في الحديث يمسك رجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا، لا ظهر انه ناقص، وقوله مؤمن اسمها ومن عبادي خبرها، يعني أصبح عبد مؤمن كائنا من عبادي. ويجوز أن يكون أصبح فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشان، يعني أصبح الشان نجعل من عبادي خبر مقدم ومؤمن مسبب مؤخر، يعني أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم فصل فقال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالفضل. فأما من قال بلسانه وقلبه مطرنا بفضل الله، الباهون السببية ورحمته، والفضل بمعنى العطاء والزيادة، والرحمة معروفة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. فذلك مؤمن به كافر بالكون. مؤمن به لأنه نسب هذا المطر إلى أي شيء؟ إلى الله عز وجل، إلى فضله ورحمته. كافر بالكون لأنه لم ينسبه إليه ولم يرى للكوكب تأثيرا في نزوله، بل إنما نزل بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. أن يقول مطرنا بنوء، هل هنا سببي بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كافر بي لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، إلى سبب لم يجعله الله سببا. فتعلقت نفسه الآن بالله ولا بهذا السبب؟ بهذا السبب، ونسي نعمة الله عز وجل. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة، لأنه كفر دون كفر، إذ أن المراد به نسبة المطر إلى النوء وليس إلى النوء على أنه سبب، وليس إلى النوء على أنه فاعل، وليس إلى النوء على أنه فاعل. لأن نشك قال مطرنا بنوء، ما قال أنزل علينا المطر المطر نوء كذا، لأن من الناس من قال إن هذا لا يدل على تحريم نسبة المطر إلى النوء نسبة سببه، وإنما مراد نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وهذا غلط، لأنه لو كان نسبة إيجاد لقال أنزل المطر النوء، ما قال مطر، لأن المطر معروف أن الذي ينزله الله، لكن جعل مطرنا بنوء جعل الباء للسببية. فعلم أن المراد في الحديث من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله الله لكن النوء سببا، وعلى هذا سيكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد سبق لنا في أول الكتاب في أول الباب أن الاستسقاء بالأنواء له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. وما المراد بالكوكب؟ المراد به النجوم النجم، وكانوا ينسبون الأمطار إليها فيقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وما أشبه ذلك. وليس ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، لكن نسبة سبب الوجود. فصارت النسبة الحقيقة إلى الأنواع نسبة خلق وإيجاد، ونسبة سبب، ونسبة وقت. فنسبة الخلق والإيجاد تقدم أنها شرك أكبر، ونسبة السبب شرك أكبر، ونسبة الوقت فهذه جائزة، بمعنى أنه جاءنا في هذا النوع، جاءنا في هذا النوع. ولهذا قال العلماء جاء يحرم أن يقول يقرنا بنوء كذا ويجوز في نوء كذا في نوء كذا، وفرق بينهما لأن الباء للسببية وفي للظرفية وفي للظرفية. ومن ثم قال بعض أهل العلم إنه إذا قال مقرنا بنوء جاعل الباء للظرفية فإن هذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مقرنا بنوء بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية. صحيح أنها تأتي للظرفية مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل، لكن كونها للسببية أظهر، والعكس في العكس، ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن كان تأتي للسببية، كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة لها حدثت. والحاصل أن الأقرب المنع من مثلنا بنوي كذا، المنع من مثلنا بنوي كذا ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان الإنسان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا عنده منها سببية، فهل نقول إن هذا جائز؟ يعني هو ما يعرف أبدا إلا أنها الظرفية. إذا عندنا العامة الآن يقول جانا سالم بالمربعانية، جانا سالم بالشب، ما عنده إلا أن قلبه هنا طرفية، يعني في الوقت، يعني في هذا الوقت نقول هذا جائز لأنه لا يدور في خيالهم أنها للسببية، ومع ذلك الأولى أن نقول لهم قولوا في المربعانية. لكن كأني بأهل القصيم اللي يقولون حدثونا من أهل الجنوب، نعم نقول ما يخالف ما دام هذا هو الموافق للألفاظ العربية الفصحى الحمد لله. المقصود أننا نعبر تعبيرا لا شفة فيه، إنما العامة ما نقول لمن قال مقرنا بالمبعاني وبالشبه وبالعجارب وما أشبه ذلك، ما نقول إن هؤلاء مشركون ولا شركا أصلا، لأن السببية عندهم هنا السببية عندهم هنا مفقودة أصلا ولا يعرفونها، ما يعرفون أبدا إلا الظرفية الإطلاق، إنما الأولى أن نقول قل في. ولهذا الفقهاء رحمه الله في باب الفقه كفر يجوز في نوع كذا ويحرم في نوع كذا. نعم
ولكن ترى يعني على مدى
لا إنما الأعمال بالنية، إنما لا بالنية، فهذا المدى ما طرأ على بالهم هذا، بس معدل الألفاظ معدل الألفاظ يقول ينبغي أن يقول فيه. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه قوله ولهما، الظاهر والله أعلم أنها تبقى على من المؤلف، الحديث الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين، حديث ابن عباس الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين نبه على هذا الشأن. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني لما نزل المطر بعضهم نسبه إلى رحمة الله وإلى فضل الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض الكتب التوقيت يقول وقل أن يحدث نوعه أو هذا نوعه صادق، توجد هذه في بعض الكتب اللي يكتبون المواقيت، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا هو ما انكره الله عز وجل عن عباده فقل ما يخلف ما صحيح، لأنك الآن نسبت الإجاب إلى هذا النوع، أو يقول هذا نوع صادق أو هذا نوع صادق أو ما أشبه ذلك، هذا محرم ولا يجوز، لأنه واضح المعنى. نعم.
هذا يوجد عند بعض العامة.
يعتقدون بإذن الله، يعني كلا الأسباب من الله عز وجل. هذا الظاهر ما في ذلك، لأنه بعض الأحيان بإذن الله يكون فروق أتوقع كل من يكون هذا فرق، لكن ما في ذلك فرق من الغمام خفيف جدا ما في ذلك، أو إذا قصد هذا المعنى ما في ذلك. صادق يعني أنه بغمام يحمل ماء. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمراد الآية فلا أقسم بنواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم. فقال بعضهم إنها نافية، وقال بعضهم إنها للتنبيه، إنها للتنبيه. الذين قالوا إنها للنفي قالوا إن المنفي محذوف، وقال آخرون إن المنفي هو القسم، المنفي هو القسم. فانقسم القائلون بأنها للنفي إلى قسمين، قسم قالوا إنها داخلة على منفي، قسم آخر قالوا إنها نافية للقسم، نافية للقسم. فأقسم لمن المقسم. نعم، الذين قالوا إنها داخلة على منفي، على منفي محذوف، قالوا إن التقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب وسحر وشعر وكهانة، أقسم في مواقع النجوم إنه لقرآن كريم. فجعلوا المنفية محذوفا، وش التقدير؟ لا صحة لما تذكرون من أن هذا القرآن، أو تدعون من أن هذا القرآن سحر وكهانة وشعر، أقسم إنه لقرآن كريم. يصير أقسم ما له علاقة إلى، ما له علاقة إطلاقا. أفهمتم الآن؟ طيب. والقول الثاني أن لا نافية، هو أنها داخلة على أقسم، داخلة على أقسم، فالمنفي القسم، يعني لا أقسم ولا من مقسم. إيه؟ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم. لا أقسم على أن القرآن قرآن كريم تنزيل من رب العالمين، ولا مقسم على هذا. ليش؟ لأن الأمر أبين وأوضح من أن يحتاج إلى قسم. فهمتم لا؟ وهذا الأخير ضعيف جدا، والأول له بعض الشيء، له بعض الوجهة، وإن كان قد لا يتأثر في كل ما كان على هذه الصيغة. القول الثاني في المسألة أن لا للتنبيه، أن لا للتنبيه غير النفي، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فالجملة بعدها مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. وهنا أقسم هل يقسم من الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى صادق فيما يخبر به أقسم أم لم يقسم؟ أليس كذلك؟ طيب، إذا ما الفائدة من القسم؟ لأنه إن كان الإنسان مؤمنا فيصدق بدون قسم، وإن كان جاهلا فلو أتيته بكل آية ما أعلم، وش الفائدة من القسم؟ نعم، هل من الفائدة إن شاء الله؟
فلا نقسم في مواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أولا قوله لا أقسم، هذه لا اختلف في المنفي، فقيل من قسم وأن المعنى أن الأمر لا يحتاج إلى قسم فلا أقسم عليه، ولا شك أن هذا ضعيف. يليه في الضعف أن المنفي محذوف تقدير لا صحة لما تزعمون، وعلى هذا فيكون القول الثاني أن لا ليس نافية وأنها للتنبيه هو الصحيح. والقسم مثبت ولا لا؟ مثبت. قال الله تعالى لا أوردنا إشكالا على القسم، قلنا إذا كان الله عز وجل خادم وهو صادق جل وعلا أقسم أم لم يقسم، فما فائدة القسم؟ لأنه إن كان القسم تجاه قوم يؤمنون بالله ويصدقون بكلامه فلا حاجة إليه، وإن كان القسم تجاه قوم لا يؤمنون به ولا يصدقون بكلامه نعم فلا فائدة منه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قدرهم. هذا إشكال وارد، فما الجواب عليه؟ أي هذا عن هنا قلنا طيب طيب
إنه إكسام الله عز وجل من مواقع المؤمنين ثم ذكر القرآن
ويدل على عظم هذا الشيء،
يعني على عند
الآن ليس بذلك
في
إنتهاء هذا القرآن.
ولا على إكسام للمؤمنين
يعني
للمؤمنين زيادة يقين مثل ما قلت
طيب،
والكافرين تقوم عليهم الحجة قبله.
طيب
يعني كأنك تقول ان هذا من اسلوب من اسلوب العرب في تأكيد ما ينبغي تأكيده نعم. والقرآن نزل بلسان عربي مبين وترى على اسلوب العرب. عندنا الآن الإقسام، الجواب عن هذا الإعراب من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا أسلوب عربي تأكيد الأشياء في القسم، وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب يؤكد القسم، هذا جر على إيش؟ على الأسلوب العربي. والقرآن كما هو معلوم للجميع نزل بلسان عربي مبين. ثانيا بالنسبة للمؤمن يزداد يقينا بذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد، ومن ذلك قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الوجه الثالث أن ما يقسم الله به عز وجل فإنه إنما يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته وعظمته، فكأنه يقيم في هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه. إن كنا يقسم الله به فهو أمر عظيم، فيكون في ذلك دلالة على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به، بواسطة عظم ما أقسم به. الوجه الرابع التنويه في حال المقسم، المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بشيء عظيم، وهذه فائدة لا تعود إلى تصديق الخبر بل تعود إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها لها وتنبيها على عظمها. ويكون هذه الفائدة من عناه ما هو من أجل تقييد الخبر فقط، لكن من أجل التنبيه على ما في هذا المقسم به من الدلالة، من الدلالة على عظمة الله ووحدانيته وغير ذلك. فتبين أن القسم إذن فيه فائدة على كل حال مهما كان. هذه أربع فوائد، بل أربعة أوجه يرد بها على من قال إنه إذا كان الخطاب لمؤمن فلا حاجة للقسم، وإن كان لكافر مكذب لم ينفعه القسم. وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع، تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير المفرد وبضمير، ولا يتحدث بضمير المثنى أبدا، لأن المثنى محدود محصور في اثنين، والواحد يدل على الانفراد والله واحد سبحانه وتعالى، والجمع يدل على العظمة ما يدل على التعدد، ويدل على التعدد بالقرائن. أقسم بمواقع النجوم، ألبه يا حرب القسم، ومواقع جمع موقع، والنجوم اختلف المفسرون فيها، فقيل إنها النجوم المعروفة نجوم السماء، وعلى هذا فيكون مواقعها مساقطها، يعني مساقط غروبها. نعم، ويحتمل، وهذا هكذا قال المفسرون، وربما نقول ومواقع النجوم أيضا مطالعها، هي مساقطها، المساقط والمطالع، لأن كل منها موقع، وأقسم الله بها لما تدل عليها من كمال القدرة في هذا الانتظام العجيب البديع، ولما فيها من المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ بواسطة، لا المحفوظ بواسطة الشهب المنطلقة من هذه النجوم، فإن السماء ملئت عند نزول الوحي حرصا شديدا وشهبا، فيكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا على القول بأن المراد بالنجوم نجوم السماء، نجوم السماء. وقيل المراد بالنجوم الآجال، الآجال يعني آجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما، منجما، ومنه قولهم المكافئ، قول الفقهاء يجب أن يكون دين المكافئ مؤجلا بنجمين فأكثر. فعلى هذا يكون الله أقسم بمواقع، أي مواقيت نزول القرآن، مواقيت نزول القرآن. وقد سبق لنا قاعدة التفسير أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما، وإن كان يتنافيان طلب المرجح، ورجحنا ما يترجح. ثم قال الله تعالى مبينا عظمة هذا القسم وإنه لقسم، وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم عظيم. قسم خبر، هذا القسم أكد الله عظمته بإن شعب ولا قسم عظيم، والتنويه بالقسم المقسم به وتعظيمه تنويه بالمقسم عليه وتعظيمه. هولا. طيب لو تعلمون هذا مؤكد ثالث لإن ولا لكنه على غير الطريق المعهود المألوف في التأكيد، يعني قلت لو تعلم فأنه يقول ينبغي أن تعلم ولا تجهل هذا الأمر، وهو أمر أعظم من أن يكون بسيطا بل يحتاج إلى إلى علم وانتباه. ولهذا ما أحسن قولها هذه جملة معتبرة بين قوله لقسم وقوله عظيم، يعني لو تعلم حق العلم لعرفت عظمته، فانتبه واعلم، فيكون في هذا توكيد ثالث لهذا القسم. الله أكبر، ما أعظم القرآن شف قسم من رب العالمين وتنويه بهذا القسم وعظمته. نعم إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه مؤكد بإن ولا، وعظمة القسم المؤكدة بماذا؟ إنه لقرآن كريم. قرآن تقدم لنا أنه مصدر مثل الغفران والشكران، لكنه بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. قيل بمعنى اسم المفعول أي مقروء لأنه يقرأ، وقيل إنه بمعنى اسم الفاعل أي قارئ أي جامع، لأن القارئ بمعنى الجمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها جامعة للنفس في فيها. فعليه يكون القرآن جامعا لكل ما تتضمنه الكتب السابقة من المصالح والمنافع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل ما في الكتب السابقة من مصالح ومنافع للخلق في معاشهم ومعادهم، فإن هذا القرآن الكريم نعم جامع لها. إذن القرآن يقول فيه مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. كريم، الكريم يطلق على عدة معاني، فيطلق على كثير العطاء، كثير العطاء يقال له كريم. يقول رجل كريم، ما معنى كريم؟ كثير العطاء. يطلق على البهاء والحسن، الشيء البهي الحسن يقال كريم. إياك وكرائم أمواله، البهي منها والحسن، هذان المعنيان أحدهما كمال في الذات والثاني كمال في العطاء متعد للغير. هذان المعنيان موجودان في القرآن ولا لا؟ ها؟ موجودة. القرآن بذاته لا أحسن منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن فيما يعطي أهله من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية الجسمية والقلبية، هذا أمر لا ينكره إلا من مات قلبه. واضح؟ إذن القرآن في ذاته على أكمل ما يكون من الحسن والبهاء والكمال، وكذلك بالنسبة لما يعطيه أهله من البركة والخير والنفع والمصالح. قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن سلاح، وأي سلاح لمن تمسك به، لكن يحتاج إلى أن نتمسك به حقا في العقيدة والقول والعمل. ما تكفي العقيدة، لأن العقيدة هوية بطاقة، العقيدة الصادقة لا بد أن نصدقها العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي صلح. نعود إلى الآية الكريمة: القرآن كريم، كذا ليش؟ لكماله في ذاته ولكثرة خيراته وعطائه لمن تمسك به. في وصف الله القرآن بهذا بأنه قرآن كريم، وفي آية أخرى: مجيد. والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، فهو جامع بين الأمرين، قوة وعظمة، وكذلك خيرات كثيرة متواترة وإحسان لمن تمسك به. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، كتاب تقدم لنا معناه كثيرا، وأنه فعال بمعنى مفعول، وهذه أبنية معروفة باللغة العربية، يأتي فعال على بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مفعول، فراش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مفتوح، إناء بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس. طيب، مكنون، المكنون المحفوظ، محفوظ. قال الله تعالى: كأنهن بيض مكنون. هذا الكتاب المكنون اختلف فيه المفسرون على قولين: أحدهما أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، والثاني أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، الصحف الذي في أيدي الملائكة، كما قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فقوله بأيدي سفرة يرجح أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهو يوازن قوله بأيدي سفرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، أن المراد بالكتاب المكنون هي الألواح، هي الكتب التي في أيدي الملائكة. وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هنا الجنس، الجنس الواحد. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الضمير في قوله لا يمسه يعود على الكتاب المكنون، لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع لا يمسه باتفاق القراء، اتفق القراء على أنه بالرفع. نبهنا على ذلك لدفع من يقول إنه خبر بمعنى النهي، وأن المعنى لا ويريدون أن يعود الضمير على القرآن، وأيضا القرآن بمعنى المكتوب وليس القرآن بمعنى المثلو، ثم يريدون أن يقولوا إن هذا خبر بمعنى النهي، أن الله نهى أن يمثل القرآن إلا ظاهر، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل الآية ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ، لأنه يعود إلى أقرب مذكور، ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا أو نهيا، حتى يقوم دليل على أن المراد به إيش؟ الأمر أو النهي. فكيف والدليل هنا على أنه لا يراد به ذلك لكونه يعود على اللوح الكتاب المكنون؟ ثم إن قوله إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل، وهم الملائكة طهروا من المعاصي، وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمره، ولقوله العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفي قوله يسبحون الليل والنهار لا يسبقون، فهم مطهرون من الذنوب وأجناسها وأرجاسها. لو كانت المراد بها المتطهرون لقال المطهرون أو المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفرق بين المطهر وبين المطهر، المطهر يريد أن يفعل الكمال بنفسه، والمطهر قد كمل كما له غيره، فبينهما فرق. فالمطهرون هم الملائكة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة. ثم إن في الآية الكريمة إشارة، وأظنكم تعرفون دلالة الإشارة والإيمان، الدلالات أنواع، منطوق ومفهوم، والمنطوق إيماء وإشارة وتنبيه. في الآية دلالة إشارة وتنبيه على أن من طهر قلبه كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كان المحسوس فهو لعباد الملائكة، ما مكن الله من مسحها إلا هؤلاء المطهرين. نعم، فكذلك معاني القرآن ما يصل إلى معناه إلى معانيه ويلمسها ويحسها وينتفع بها إلا من طهرهم الله عز وجل من رجس النهار. وهذا أمر معلوم، كل إنسان يكون قلبه أصفى وأطهر، فإنه يدرك من معاني القرآن ما لا يدركه من دونه. وتأمل تأمل هذا في نفسك أحيانا، فالإنسان له أحوال، فالقلوب لها أحوال، إذا طفى القلب ونزه، وإن كان سيد يلتفت يمينا وشمالا، ونرجو أن لا يلتفت عن المعنى مهم، إذا كان إذا طهر القلب وصفى، فإن الإنسان يصل إلى معاني القرآن الكريم لا يدركها عند الغفلة والانقطاع. ولهذا ينبغي لكم أنتم بصفتكم طلبة العلم، إذا حصل لكم مثل هذا الجو الصافي الطاهر بدا لكم من الحياة ما يكفي أن تقيدوه، لأنكم ستنسونه في وقت من الأوقات ويعوزكم هذا الشيء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أولا قوله تعالى فلا أقسم بالأجمعين فأكثر وما أشبه ذلك. طيب يعني ما هم لازم أجل مرتين، مثل بين الكتاب 10,000 ريال، 5 تحل في بعد 6 أشهر و5 بعد 6 أشهر ثاني. طيب ما هي المناسبة بين المقسم به لأنه أقرب مذكور، ولأنه قال المطهرون ولم يقل المطهرون، ولأنه خبر وليس نهيا، قال لا يمسه، والأصل في الخبر أن يبقى على ما هو عليه. والذين قالوا إنه أعلى المصاحف الذي بأيدينا يقولون الخبر بمعنى أنه، وعلى خلاف ظاهر اللفظ. فلهذا الصواب أن مراد به الكتاب المكنون. أما كون المصحف يمسه الطاهر أو ما يمسه فهذا شيء ينظر في أدلة أخرى. طيب استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية لا يمسه المطهرون إلا المطهرون، استنبط معنى لطيفا ما هو؟
به إشارة إلى أنه يستفيد من القرآن من معانيه يكون طاهر القلب من المعاصي. وإن المعاصي تحجب عن الاستفادة من القرآن.
عن فهم القرآن. صحيح؟
نعم.
صحيح. وهو كذلك فإن المعاصي كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. منهم اللي ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هم الذين إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، لأنهم والعياذ بالله ما يصلون إلى معانيه وأسراره حتى يستمعوا به، فيقول هذا سواليف ما هو شيء، لأنهم والعياذ بالله ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولكن سابقا من بعض أهل العلم قال ينبغي لمن السفلي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنوب من قلبه حتى يتبين له الحق، وأنه استنبطه من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. تنزيل من رب العالمين، هذا يتفق عليه أظن. طيب قوله تعالى تنزيل من رب العالمين هذا خبر ثان لقوله إنه وهو كقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وكقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، فهو خبر مكرر مع قوله كقرآن تنزيل من رب العالمين أي منزل منه. فتنزيل مصدر بمعنى منزل من رب العالمين، أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به أي بالقرآن الروح الأمين جبريل على قلبك لأنه محل الوعي والحفظ لتكون من المنذرين. وقوله من رب العالمين أي خالقهم ومالكهم، وفيه دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع الخلق، فيكون فيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة يا أخواننا، وجه الدلالة أنه نازل من رب العالمين لمن؟ للعالمين. فإذا نزل من ربهم فمعناه أنه هو الحكم بينهم، فيكون في قول التنزيل من رب العالمين دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع البشر وأنه مكلف به جميع البشر لأنه نزل من ربهم. وقوله من رب العالمين يفيد أيضا أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله عز وجل، فإذا أضفت من رب العالمين إلى الآية الثانية تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصل علمت أن هذا القرآن رحمة. أولا تنزيل من الرحمن لأجل أن يرحم به العباد، فهو إذا الرحمة وهو من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن ربوبية الرب سبحانه وتعالى كلها مبنية على الرحمة، وإذا شئت أن تعلم ذلك فاقرأ الحمد لله رب العالمين اشتاده الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن ربوبيته مبنية على الرحمة سبحانه وتعالى، وأن كل ما أمر به العباد فهو رحمة بهم. نعم تنزيل من رب العالمين. لما بين أنه تنزيل من رب العالمين استدل العلماء أهل السنة والجماعة في هذه الآية على أن القرآن كلام الله، هو تنزيل منه من رب، وهو كلام القرآن، كلام كل من يعرف أنه كلام ولا لا؟ ولا جسم جاء ونزل؟ ها؟ كلام، كلام يقرأ. فإذا كان الله هو الذي أنزله إذن فهو كلامه سبحانه وتعالى، فهو كلامه منزل كما قال السلف رحمهم الله. وهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه من صفاته وصفات الله عز وجل غير مخلوق. كل صفات الله حتى الصفات الفعلية ما يجوز أن نقول مخلوقة، حتى الصفات الفعلية ما نقول أنها مخلوقة، وإن كانت هي تحدث لكنها ليست مخلوقة، بل هي فعله وليست خلقه، لأن الخلق مفعول وليس فعلا. أولا الخلق مفعول وليس فعلا. فمثلا السماوات يقولنا خلق الله، يقولنا خلق الله أي مخلوق، فهي مخلوقة، لكن نفس إيجابها ما نقول، ماذا نقول فيه؟ نفس الإيجاب والتكوين نقول هو فعل الله، وفعل الله غير مخلوق. فصفات الله الفعلية والذاتية كلها غير مخلوقة، وكذلك القرآن كلام الله عز وجل هو غير مخلوق، بل هو منزل. فإذا قال قائل هل كل منزل غير مخلوق؟ الجواب لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا الى الله فهو غير مخلوق، والا فقد قال الله تعالى وانزلنا الحديد، والحديد مخلوق، انزل من السماء ماء، والمطر مخلوق، انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج، والانعام مخلوق. لكن اذا كان المنزل من عند الله عز وجل صفه، صفه لا تقوم بذاتها وانما تقوم بغيرها، لازم ان يكون ذلك المنزل غير مخلوق، لانه صفه الله عز وجل. ثم قال تعالى افبهذا الحديث انتم مجنون، او انشرحنا هذه الايه، اي ايه؟ الملائكه كل شيء، كل شيء، العالم كل ما سوى الله وهو عالم. نعم. لا رحمة المخلوق، إن أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجه، على هذا الوجه المراد آثاره. وقوله آثى بهذا الحديث، الاستفهام ذكرنا أنه رحمة الآية إلا دول دول الباب مقرنا ذكرنا أنها للإنكار والتوبيخ. وقول بهذا الحديث المشار إليه القرآن، أنتم مدهنون. ما معنى المدهن؟ المدهن الخائف من غيره، الذي يحابيه في قوله وفعله، يعني أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟ لا، لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن إيش؟ أن يفتأ به، وأن يبينه، وأن يظهره، وأن يجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، لا يدهن به. نعم، أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، ماذا قلنا في رزقكم؟ قلنا إنه على حذف مضاف عند أكثر المفسرين، أي شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي، من أي شيء؟ من المطر ومن إنزال القرآن، لأن الآية في سياق إنزال القرآن. يعني تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها. فهو وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في المطر، فإنها تشمل ذلك وغيره، حتى الرزق الذي رزقنا الله عز وجل من هذا الوحي العظيم من الناس من جعل هذا الرزق وجعله تكليفا. ومنهم من قال إن الآية ليس فيها حد، ليس فيها حد، وإن المعنى تجعلون شكركم تكذيبا، تجعلون شكركم تكذيبا. وقال إن الشكر رزق، إن الشكر رزق، وهذا صحيح إن الشكر رزق. نعم، من أكبر الأرزاق. نعم، ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واقتصر العمر. إذا أنعم الله عليك نعمة فلا تشكر، ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى، هذه النعمة الأخرى تحتاج إلى شكر، شكر ثاني. إذا شكرت ثانية فهو نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. ولهذا يقول الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لو كان ليلا ونهارا بقدر أنفاسه ولحظاته يشكر الله ما بلغ نعمة الله. ولهذا ذكر الشاعر هذا المعنى بقوله: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، مش بعد؟ وإن طالت الأيام فاقتصر العمر. ليس عندنا وعي أهل الجاهلية. نعم، الوعي. يقول أهل الجاهلية الإنسان يقول قصيدة 100 بيت، فإذا انصرف وإلى الناس قد حفظوه. أن الواحد من
فيها
نعم
أقول بلا ما فيها خير،
لا واللي فيها خير. المهم أن الوعي والحفظ جدا من الله عز وجل، لكن أنا أتعجب كيف أن حفظنا يعني ساء إلى هذا الحد بالنسبة للأذنية المتأخرة. الإنسان منا لو سألته عما فعله بالأمس كان يتفطر وزين أنفطر. نعم، الحاصل أن الآية الكريمة وتجعلون رزقكم، أن بعض أهل العلم يقول لا تحتاج إلى تقدير، إلى تقدير مراد، فلمعنى تجعلون رزقكم أي شكركم، والرزق والشكر رزق. وقول أنكم تكذبون هذه أنه ما دخل ذلك في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تصيرون شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السفه، أن يقابل الإنسان أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب، إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كان عطاء رزقا سموا به الأجسام نسبه إلى غير الله، نسبه إلى غير الله، وقال هذا من النوم أو قال هذا من عملي، مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. طيب، انتهى الكلام على هذه الآية العظيمة، وهي عظيمة جدا لمن تأملها، وينبغي لنا دائما أن نتأمل القرآن الكريم، لأن فيه من المعاني العظيمة ما ينشرح به الصدر ويجلو الهم، وأن نحرص عليه غاية الحرص، لأنه كلام الله عز وجل. أنا أعتقد ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من الملوك أفطر مرسوما تجد حاشيته والذين يحبونه ماذا يصنعون بهذا المرسوم؟ يكررونه وينظرونه ويشرحونه. نعم، بل لو أنك درست كتاب طب، كتاب طب تدرسه ودك تكون طبيب، ودرست كتاب طب تعبر كلماته عبورا، ولا تبحث عن معناها وتسأل
هين الأخير. فكلام الله عز وجل أعظم هذا من أن يعتنى به ويحرص عليه. نعم. يقول المؤلف فيه مسائل. المثل الأولى تفسير آية الواقعة وهي المؤلف يقول وقل له تجعلون يسرقكم أنهم تكذبون وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية لعدة من ذي
الأربع
من أمر الجاهلية
لا
مطلق هذه أربع الشاهد منها للباب ثالثة ذكر الكفر في بعضها أيهن يا رشيد أيهن ذكر الكفر في بعضها في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر إيه هذه واحدة. طيب نعم لا هذا وعيد ولا تقدر كفر. طيب المهم إذا ما الاستسقى بأنواع على كلام الباب اللي معنا الآن ما ذكر إن الاستسقى بأنواع. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج ما لا يخرج عن الملة. أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة من أين
يخرج؟ من الله من عبادي ومن الجزء الثالث
والمراد الكفر هنا
الذي لم يخرج
الذي لا يخرج عن الملة. طيب وقد ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواع بعض الكفر وبعض المفر. طيب وش ذكر
ذكر انه قال انه جعل انه الاتصال بانواع السبب يعني الاتصال بانواع السبب هذه
خامسه قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة من أين يؤخذ آدم؟ نعم الله يعني يجب أن الإنسان يتفضل الإيمان في هذا الموضع إذا جاءت النعم فلا يضيفها إلى بسببها مجردة عن الله يعتقد أن هذا سبب محض إذا كان حقا سببا فليجعله سببا لكن يجعله سببا محضا. مثال ذلك رجل سقط في ماء يغرقه فيسر الله سبحانه وتعالى له أن ينتشره.